الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن أصحابه أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني بالله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. تقوى الله أيها الأحبة لن ينالها العبد حتى يحققها، وحقيقة التقوى أن تضحي بمراد نفسك ومحبوب نفسك في سبيل مراد ربك سبحانه وتعالى، وأن تكون منقادا طائعا لأمر الله ممتثلا له منتهيا عما نهاك الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. عاملا بقوله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن تقوى الله سبحانه أن تجتهد أيها المسلم ذكرا أو أنثى في معرفة هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، في عبادته للخالق ومعاملته للخلق. ومن ذلك أن تتقرب إلى الله عز وجل بعد الفرائض بالنوافل، ومن أفضل النوافل ما أرشد إليه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلك صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وذلك يوافق فيها الشهر المبارك يوم الثلاثاء، لأنه ثبتت رؤية الهلال في الليلة التي يكون يوم الثلاثاء هو العاشر. قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام يوم قبله بقوله لأنه صامه وأمر بصيامه، وقال: لئن بقيت إلى أقابل لأصومن التاسع مع العاشر، وفي رواية: أو يوما قد بعده، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وصيام عاشوراء وما يتبعه من الأيام ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن تصوم التاسعة والعاشرة والحادي عشر، بما في ذلك من الأجر، ولتطمئن على صيام العاشر وأن تتأكد بأنك قد صمته. المرتبة الثانية أن تصوم التاسعة والعاشر، والمرتبة الثالثة أن تصوم العاشر، وكل ذلك خير. المهم أيها الأحبة هو أن نعرف السبب الذي صام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم من أجله، وذلك أنه لما قدم المدينة صلوات الله وسلامه عليه مهاجرا وجد اليهود يصومون اليوم العاشر، فسألهم عن سبب صيام ذلك اليوم، فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وكان صيامه في أول الإسلام واجبا، ولكن هذا الوجوب نسخ بصيام شهر رمضان وبقي صيامه نافلة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن فضل ذلك اليوم بأنه يكفر السنة الماضية، بأنه يكفر السنة الماضية، عن يكفر صغائر الذنوب. أما كبائر الذنوب نسأل الله العافية فهذه لا يكفرها إلا التوبة، كما جاء في الحديث الآخر. الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أي من الصغائر. أما الكبائر كالزنا والعياذ بالله وشرب الخمر وأكل الربا وموالاة أعداء الله التي قد تصل إلى الكفر والشرك الأكبر والغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور وعقوق الوالدين وما هو أكبر من ذلك وهو الشرك نسأل الله العافية، هذه لا يكفرها إلا التوبة إلى الله منها. فلينتبه المسلم لذلك. وترك الصلاة، فمن ترك فريضة واحدة من الصلوات الخمس التي فرضها الله في اليوم والليلة لا يكفر ذلك شيء إلا التوبة إلى الله. وفي الحديث الجمعة إلى الجمعة، الصلوات ورمضان إلى رمضان مكفرات مما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فبعض الجهال نسأل الله العافية الذين لعب بهم الشيطان يصلي الجمعة ويقول هذه تكفر عني بقية الصلوات، لا، صلاة الجمعة واحدة من 35 فريضة، فريضة واحدة من 35 فريضة، من ترك فريضة واحدة منها متعمدا من غير عذر شرعي ولم يؤدها ولم يتب إلى الله سبحانه فهو كافر. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال في الحديث الذي رواه مسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، انظروا إلى هذه العبارة العظيمة. هل هو أحق من بني إسرائيل بموسى في النسب؟ لا، بل إن موسى عليه السلام من بني إسرائيل. فهذه الحقية ما معناها؟ أي الأخوة في الله، أي أن دين موسى ودين محمد صلى الله عليه وسلم ودين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد، وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وهذا يؤخذ منه ما جاءت به الآيات والأحاديث الأخرى، الولاء والبراء. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة فيه والبراءة مما سواه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. قالوا لمن؟ لقومهم. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلى يوم القيامة. إذا كان قريبك كافرا فيجب أن تبغضه لله، ولو كان أبا أو أما أو ابنا أو أخا، لكن ذلك لا يعني أن تقطع رحمك، بل يجب عليك أن تصل الرحم. وإن جاهداك على أن تشرك به شيئا فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، اجتهد في البر في برهما وفي الإحسان إليهما وإكرامهما وقضاء حوائجهما، ولكن مع هذا أعلن لهما أنك غير راضي عنهما في عدم دخولهما في الإسلام، أو بما يرتكبان من المعاصي إن كانا عاصيين فاسقين ولو كانا مسلمين. لا بد أن تخبرهما بعدم الرضا بذلك، ولا بد أن تواصل نصيحتك لهما، بل الأخوة في الله شأنها عظيم. إنما المؤمنون إخوة، فيجب أن تحب في الله وأن تبغض في الله. تحب طاعة أولياء الله وعباد الله الصالحين ولو كنت لا تعرفهم، وتبغض أعداء الله والفساق على قدر فسقهم. تبغض المسلم الفاسق وصاحب الكبائر لفسقه، وتحبه لما لديه من إيمان وعقيدة صالحة، فهو يحب من وجه ويبغض من وجه. والهجر يشرع إذا كان يفيد، إذا كان يردع المهجور، وإذا كان يرجع المهجور إلى الحق وإلى الصواب. أما إذا كان يزيده شرا ويخرجه من الكبيرة إلى الكفر أو من الصغيرة إلى الكبيرة فلا يشرع الهجر. الهجر لله عز وجل مشروع إذا كان يفيد، إذا كان ينفع. أما إذا كان يزيد المهجور شرا فهو غير مشروع. ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه بسبب كلمة قالتها وقعت بها في غيبة في عرض إحدى جاراتها، فهجرها إلى أن تابت، لأن الهجر هنا يؤدي إلى التوبة وينفع. وهجر الثلاثة رضي الله عنهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر شرعي حتى أنزل الله التوبة عليهم، ولم يهجر صلوات الله وسلامه عليه رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول الذي هو أكثر الكفرة في زمانه، لأنه الزعيم قوم، ولأن هجره يؤدي إلى فتنة فترك هجرة، بل إنه لما استأذن ذات مرة هو أو غيره من زعماء المنافقين الذين أظهروا الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف عنهم أنهم كاذبون، لما استأذن ليدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، ائذنوا له بئس أخو العشيرة، اغتابه لأن غيبته حلال كافر. فلما وصل إليه صلى الله عليه وسلم دش في وجهه وضحك ورد عليه السلام، فقيل له يا رسول الله لما خرج كيف قلت كذا ثم تبسمت له لما دخل؟ قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. الإسلام شأنه عظيم وأحكامه عظيمة غزيرة بليغة لا يخوض فيها إلا عالم، ولهذا فإن أنصاف المتعلمين يقعون في الغلو ومجاوزة الحد أحيانا بهجر من لا يستحق الهجر ومقاطعة من لا يستحق المقاطعة لسبب فيه أو من أجل الإسلام، ويصاحبون من لا يستحق المصاحبة. فالإسلام وسط بين طرفين، بين الغلو والتقصير. وقد قال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى صوموا يوما قبله يعني عاشورا أو يوما بعده خالفوا اليهود. هنا مسألة عظيمة وهي مسألة مخالفة الكفار والحذر من التشبه بالكفار، فقد جاء في الحديث الصحيح من تشبه بقوم فهو منهم، فكل شيء من خصائص الكفار في اللباس أو في الأعياد أو في غير ذلك مما هو من خصائصهم فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم. ومع الأسف فقد تشبه الكثير من المسلمين بأعداء الإسلام. أنذسا تشبهنا بالكافرات والعاهرات بالعري والتبرج والتهتك والخروج بالزينة أمام الأجانب أمام الرجال الأجانب، والأجنبي من هو؟ هو الذي ليس بمحرم، الذي ليس بمحرم إلا المرأة، ولو كان أخ الزوج أو ابن عم أو صديقة لا يجوز لها أن تتبرج أو أن تظهر بالزينة أمام غير محارمها. قال عز من قائل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، يعني في حياته، وهذا من أعلام نبوته، سيأتيان بعد ذلك وهذا من أعلام النبوة وقد أتيا. ما هما هذان الصنفان؟ رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وقد وجد هذا النوع من السياط والجلد بهذه السياط في زمن بني العباس، جلد بها الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله لما صمد في عقيدته بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وكان المأمون ومن بعده قد تكلموا على المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق وليس كلام الله، وعذبوا الناس. فتأول كثير من العلماء وصرموا من التعذيب، تأولوا تأويلات، منها قوله كما قال أحدهم التوراة والإنجيل والقرآن والزبور عدها في أصابعه، هؤلاء الأربع مخلوقات يعني أصابعه، حتى يسلم من التعذيب. لكن الإمام أحمد قال ما، وما تقولون لأولئك الذين خلفنا وبعدنا وحولنا ينتظرون إجابتنا حتى يقتدوا بنا، أنصروا عائمة لهم في الضلال؟ لا والله. فأعلنها في اليوم الذي توعدوه، وهذا حصل في عهد المعتصم، رغم أنه معروف بشجاعته ومعروف بغيرته على الإسلام، لكنه قد ضل في هذه المسألة، والله يتولاه ويتولى غيره. فلما جاء الموعد قد أعلن أن القرآن مخلوق، ولا تقول أنه كلام الله، فإن هذا من تشبيه الخالق بالخلق. قال أعوذ بالله، الله يقول وإذا أحدهم المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، إذا غير إن استطيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، إلى غير ذلك. فأعلنها على رؤوس الأشهاد، أشهد الله وملائكته واشهدوا أنك لا عند القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فعذب بتلك السياق التي وصلت ضرباتها إلى العظم، وبقي حياته حتى مات وهو يعاني من تلك الجروح، لكنه صبر على السجن وعلى التعذيب ونصر الله الدين، ولهذا سمي إمام أهل السنة رضي الله عنه وعن الأئمة من المسلمين جميعا، وأن معهم برحمة إنه أرحم الراحمين. نحن في هذه الأيام نشاهد ونسمع ما يلاقيه إخواننا في فلسطين من أعداء الله ورسوله، قتلة الأنبياء، ورثت القردة والخنازير اليهود وأعوان اليهود وأعوان اليهود من اليهود وأعوان اليهود التعذيب والقتل الجماعي وهدم البيوت على أهلها، لا يخفى علينا ذلك. ولكن لا ننسى أن ذلك وصمة عار في جبين الغرب كله عامة، واليهود خاصة، والمداهنين مع اليهود من العرب وغير العرب، وأنه في الوقت نفسه عزة وكرامة لإخواننا الفلسطينيين. فلم يظهر للفلسطينيين سمعة مثل هذه السمعة الشريفة إلا بعد الانتفاضة وبعد إعلان الجهاد على اليهود. وإن ذهب ضحية اعتداء اليهود عليهم في هذا الحرب الحاضرة في هذه الحرب الحاضرة كما ذهب غير كثير في الحروب الماضية والاعتداءات الماضية، فإن ذلك عزة وشرف. وهو نصر أيضا للإسلام والمسلمين، متمثل في جهاد الفلسطينيين الأشراف المؤمنين. فالمسلمون لا يعتزون بالذل والانهزام، وإنما بالشجاعة والإقدام وبإظهار الحق والصمود في سبيل الله عز وجل. والذين قتلوا هذه آجالهم، لو لم يقتلوا ماتوا، لكن الله شرفهم بالشهادة إن شاء الله، أن الله يكتبهم في سجل الشهداء. فعلينا أيها الأخوة أن ندعو الله لهم من كل قلوبنا أن ينصرهم، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يدمر أعداء الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى واطيعوه، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، فتدبروه واعملوا به تهتدوا وترشدوا. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم الجماعة، فإن الله مع الجماعة، ومن شدت شده النار. وصلوا وسلموا على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر على اليهود وانصرهم على اليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اجعل ما أعطيته لنا من النعم عونا لنا على طاعتك وبلاغا إلى خير يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.